إذاعة صنعاء
تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
جزيرة الأحلام،
جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
ما الخطو يا شيبوب؟
حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
ما بال حذيفة يا شيبوب؟
يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
كمن يعجبك الفشر قوي
الله يا سيلاه،
وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
أنديت المرء والحباب.
أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
من الإرشيف
توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
ولمدة نصف ساعة.
من الإرشيف
وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
فالحين ما قال مجلس الأمن.
مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
وأمريكا
أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.
لن أهاب الردى، لن يمر العدى، لن أهاب الردى، لن يمر العدى.
إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
تنبتين أينما شئت بلا حدود،
وهنيئاً هنيئاً لك يا وطني الحبيب.
من الإرشيف، من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
هنا صنعاء.
إذاعة صنعاء حكاية لا تنتهي من المحبة والوفاء مع جمهورها ومتابعيها. استطاعت الإذاعة ماضيا وحاضرا الحفاظ على مكانة معتبرة في عالم وسائل الاتصال المتعددة، مع الصمود أمام تحديات وتقلبات السوق الإعلامية وتغير طبائع المتلقي في ظل ازدهار وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد. أثبتت إذاعة صنعاء قدرتها على أداء مهامها الوطنية والاجتماعية والتنموية والسياسية باعتبارها لسان حال الوطن والمواطن اليمني. وفي إرشيفها الكثير من البرامج الهادفة إلى ترسيخ قيم وعادات المجتمع اليمني، مع تحمل هموم المواطن وتلبية احتياجاته الثقافية والمعرفية. ومن الإرشيف اخترنا لكم
أسس العلوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج أسس العلوم، وفيها نقدم لكم الجزء الأول من تعريفنا بعلم الإعلام، فكونوا معنا.
أعزائنا، أصبح الإعلام في هذا العصر جزءا لا يتجزأ من حياة الناس، وضرورة من ضروريات الحياة في مجتمعاتنا الواسعة المعقدة. وكلما ازدادت هذه المجتمعات اتساعا وتعقيدا ازدادت أهمية الإعلام الذي من خلاله يتجنب الإنسان العزلة الموحشة ويرتبط بالآخرين.
وقد ساعدت وسائل العلم الحديثة على سرعة اتصال الإنسان بما حوله والاطلاع على أخبار العالم وما يدور فيه، لأننا لا يمكن لنا أن نعيش خارج إطار الزمن أو نكون منفصلين عن الناس.
وعلى الرغم من أن الإعلام بشكله الراهن يمثل ظاهرة من ظواهر القرن العشرين، فإن جذوره ضاربة في أعماق التاريخ والماضي البعيد، وكان لكل زمان ولكل مكان إعلام يختص به وأساليب إعلامية توافق ظروفه وقدراته وثقافته ووظائفه وأغراضه وتتمشى مع غاياته وأهدافه، وإن اختلفت أساليب ووظائف الإعلام في العصر الحديث.
فلقد كان المصريون القدماء يتقنون فنون الإعلام بالقدر الذي سمحت به ظروفهم وإمكاناتهم، وكان ملوكهم يسجلون القوانين المتعلقة بالضرائب وشؤون الري وإجراءات التقاضي والعقوبات وما شاكل ذلك من أمور.
وتحفل أوراق البردي التي خلفها الفراعنة وراءهم كما تحفل النقوش التي تزين جدران معابدهم القديمة بمعلومات وإرشادات هامة يمكن وصفها بأنها أشكال متقدمة نسبيا من الإعلام.
كذلك يروي التاريخ أن الفراعنة القدماء عرفوا ما يشبه الصحافة منذ 37 قرنا من الزمان، وكانوا يدونونها على أوراق البردي وهي بمثابة الصحف في عصرنا هذا. فظهرت عندهم جريدة القصر وهي الجريدة الهزلية التي تحدث عنها المؤرخ المعروف هيرودوت.
وقد وجد علماء الآثار في العراق نشرات ترجع إلى سنة 180 قبل الميلاد ترشد الزارع إلى كيفية بذر محاصيله وريها وعلاجها من الآفات، وهذه النشرات تشبه إلى حد كبير النشرات التي توجهها وزارات الزراعة للزارع في الدول المتقدمة.
وفي العصر الروماني كان الإعلام ممثلا في الخطابة والمناقشات والملاحم التي تروي بطولة الحروب في جو حماسي، وكان الإسكندر الأكبر يدرك أهمية الإعلام وطرق التأثير، ولهذا كان يصحب في ركابه مجموعة من الشعراء والكتاب والمفكرين.
وفي العصر الروماني كانت تصدر في روما صحيفة الحوادث اليومية في أيام يوليوس قيصر، وتحتوي على كثير من الأخبار المتنوعة والنشرات الحكومية، وكانت تعلق في الميادين العامة ليقرأها المواطنون.
وفي الجزيرة العربية كان للإعلام مظاهر عديدة ووسائل بدائية بسيطة، منها دقات الطبول إعلانا للحروب أو إعلاما لأفراد القبيلة بأمر يعينهم،
كما كانت الساحات والمنتديات والأسواق وحلبات السباق التي يلتقي فيها الناس فيتبادلون الأحاديث والأخبار، ويعرف كل واحد منهم خبر أخيه وأخبار مجتمعاتهم والمجتمعات المحيطة بقبيلتهم.
كذلك كان النداء مظهرا من مظاهر الإعلام، حيث يجوب المنادون أرجاء الجزيرة العربية يعلنون عن الأحداث الهامة.
وكانت دار الندوة في مكة المكرمة مجتمعا لقريش قبل الإسلام، حيث كانت قريش تعلن الحرب منها ويعقد فيها اللواء لمن يختار لقيادة المعارك.
وقامت الأسواق كذلك بدور هام في الإعلام، ففيها كانت تفضل منازعات ويفد إليها الرواة لنقل الأخبار، ثم يعودون بما نقلوا فينشرونه بين أهلهم وعشيرتهم. وكان الشعراء يعرضون أشعارهم على المحكمين في الشعر من أمثال النابغة الذيباني وغيره، وكانت القبائل تتفاخر بشعرائها، وتحظى القصيدة الفائزة بشرف التعليق على الكعبة في عداد المعلقات المشهورة.
وفي العصر الإسلامي أبقى الإسلام على بعض الوسائل الإعلامية التي كانت سائدة في العصر الجاهلي في الجزيرة العربية، لكنه قام بتعديل مسارها وتطوير أهدافها لخدمة الدعوة الإسلامية ولتتفق مع الدين الإسلامي الحنيف. فأبقى الإسلام على القصيدة الشعرية ووجهها لخدمة الدعوة الإسلامية والذود عنها بدلا مما كانت عليه في العصر الجاهلي، حيث كانت مدعاة للتفاخر بالأحساب والأنساب والسيطرة والظلم والاستبداد. وقد برز عدد من الشعراء الإسلاميين أسهموا إسهاما فعالا في الدعوة الإسلامية وحماية الدين الإسلامي، مثل حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة.
كذلك أبقى الإسلام على وسيلة الخطابة، فكانت خطب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبا خالدة، وكانت مضرب الأمثال في عظمة الفكر والمعنى والقدرة على تطبيع الكلمة لخدمة الإسلام. ولا شك في أن القرآن الكريم كان هو الوسيلة الأولى للإعلام عن الدين الإسلامي، حيث استطاع القضاء على تراث أجيال الوثنية والجهل والخرافات وكثرة الحروب والتطاحن، وأقام جيلا جديدا يختلف في قيمه ومفاهيمه كل الاختلاف عن المجتمع الجاهلي، ودخل الناس في دين الله أفواجا.
كذلك كانت الأحاديث النبوية وسيلة هامة للإعلام بالدعوة، وأدت الرسائل التي بعث بها عليه الصلاة والسلام إلى ملوك فارس والروم ومصر وغيرهم دورا هاما في مجال الإعلام بالدعوة.
وكانت الغزوات أيضا لها دورها في نشر الدعوة، فلم يكن هدفها الاعتداء ولا السيطرة، بل كانت تهدف إلى نشر الإسلام وتعاليمه وتأمينه من الداخل والخارج.
كل هذه الأمور وغيرها كانت تعتبر وسائل هامة من وسائل الإعلام، ومظهرا أساسيا من مظاهر الإعلام في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي العصور الوسطى والانتقالية عرفت أوروبا أشكالاً مختلفة من الإعلام، فالحروب والخصومات التي كانت تنشب بين الدول الأوروبية في ذلك الوقت فرضت على الحكام أن يستعملوا جميع الوسائل التي تحقق لهم النصر على أعدائهم، ومن هذه الوسائل الخطابة في الندوات والاجتماعات وتبادل الأخبار والمعلومات حتى يكسبوا أكبر عدد من الجماهير.
من كل هذا أيها الأعزاء، نخلص إلى أن الإعلام ظاهرة اجتماعية نشأت منذ أقدم العصور في شتى المجتمعات، سواء كانت مجتمعات فجر التاريخ أم المجتمعات البدائية أو العصر الجاهلي في الجزيرة العربية، ثم تابعت مسيرتها إلى العهد الإسلامي فالعصور الوسيطة والانتقالية، وهكذا إلى عصورنا الحديثة الحاضرة.
ولقد تطورت وسائل الإعلام من دور التبليغ من شخص إلى شخص إلى دور التبليغ بين جماعات منظمة، ثم إلى دور التبليغ الجماعي عن طريق وسائل الإعلام الجماهيري مثل الكتاب والصحافة والإذاعة والتلفزيون وغيرها.
بيد أن الفرق بين وسائل الإعلام فيما مضى ووسائل الإعلام في العصر الحديث يكمن فيما توصلت إليه المدنية الحديثة من اختراعات غيرت شكل العمل الإعلامي، مما جعل الدول تهتم اهتماما كبيرا بالإعلام وتضع له الخطط وتوفر له الإمكانيات المادية والمعنوية للنهوض به. وأصبح الإنسان لا يستغني عن وسائل الإعلام، لأنها المصادر الرئيسية التي يستقي منها المعلومات والأخبار، ويشبع عن طريقها رغبته في حب الاستطلاع والتعرف على أحوال بيئته وبيئات الأمم المحيطة به، وبذلك يستطيع أن يتكيف مع الظروف ويطمئن إلى حاضره ومستقبله، فيعيش بذلك عيشة سوية.
ولولا الإعلام لما وصلت الحضارات البشرية إلى ما وصلت إليه من الرقي، فأهمية الإعلام تكمن في أنه يعتبر أداة رئيسية لنقل الثقافات إلى مختلف قطاعات المجتمع. فالأمي مثلا يستطيع أن يتابع وسائل الإعلام وخاصة المسموعة منها والمرئية، ويجد فيها بغيته، في حين يعجز عن متابعة أحداث العالم في حالة غياب تلك الوسائل الإعلامية، فهي تهبه القدرة على إدراك مواقف جديدة وأساليب معيشية مختلفة عن الأساليب التي يمارسها بالفعل، ويصبح ذهنه معدا لتجارب أوسع، مما يساعد على نموه النفسي والذهني، لأنها تنقله إلى آفاق بعيدة عن العالم الخارجي المحيط به. فإنسان العصر الحاضر منذ السبعينيات من القرن العشرين يعيش في ثورة عارمة هي ثورة الاتصال الجماهيري، التي يطلق عليها بالإنجليزية Mass Communication، حيث توجد مؤشرات ومؤثرات كثيرة تتسابق كلها بسرعة وفن وعلم نحو هدف واحد هو الإنسان والتأثير على عقل الإنسان.
فمنذ أن يستيقظ المرء ويفتح عينيه في فراشه في الصباح إلى أن يغمض عينيه في فراشه في المساء، وهو هدف لكل وسائل الإعلام، فالكتب أمامه وصحف الصباح في متناول يده والإذاعة تتحدث إليه، فإذا خرج إلى الشارع يجد الملصقات ويجد الناس يتحدثون إما عن آخر الأخبار وآخر الشائعات وآخر الفكاهة، أو يتقولون عن شخص ما، أو يغتابونه بالهمس أو الدردشة، أو يرى معارض الفنون بأشكالها وأنواعها المختلفة، وفي وقت فراغه قد يسمع محاضرة أو مناقشة أو يتابع فيلما سينمائيا أو يشاهد مسرحية، وإذا عاد إلى منزله فإنه قد يقرأ مجلة أو جريدة بالمساء أو كتابا للتسلية قبل نومه، أو يشاهد برامج التلفزيون والقنوات الفضائية، ثم ينام بعد أن شاهد وسمع وقرأ كل ما وصل إليه العقل البشري من مؤثرات للاتصال بعقله والتأثير عليه.
أعزائنا، ولقد أصبحت وسائل الإعلام متعددة وكثيرة، ولكل وسيلة منها طبيعة خاصة تميزها عن الوسائل الأخرى، ويمكن تقسيم هذه الوسائل إلى التقسيم الآتي:
الوسائل المطبوعة، وتشتمل على الكتب والجرائد والمجلات والدوريات والنشرات والكتيبات.
الوسائل البصرية، وتضم المعارض واللافتات والملصقات وغير ذلك من الوسائل التي تعتمد على حاسة النظر وحدها.
الوسائل السمعية، وتشمل الإذاعة والتسجيلات الصوتية وغيرها من الوسائل التي تعتمد على عنصر الصوت وحده.
الوسائل السمعية والبصرية، وتضم التلفزيون والسينما والمسرح وغير ذلك من الوسائل التي تجمع بين الصوت والصورة، سواء كانت صناعية أو طبيعية. هناك تعريفات عديدة لعلم الإعلام، ولكنها استقرت عقب هذا التطور الهائل الذي حدث في الوسائل الإعلامية المختلفة، ويمكننا إدراك هذا التعريف من خلال الهدف من الكلمة نفسها. فأعلمتك أي أخبرتك، وقدمت لك معلومة أي قدمت لك خبرا. ومن هنا قيل إن الإعلام هو تزويد الناس بالأخبار الصادقة التي تساعدهم على تكوين آراء صائبة ورشيدة إزاء مشكلة أو قضية معينة. ويتضمن الإعلام نشر معلومات إلى الجماهير عن مؤسسة أو منتج أو شخص أو حدث من خلال وسائل الاتصال.
ويرتبط لذلك علم الإعلام بعمليات الاتصال، ويدرسها دراسة متعمقة ليتعرف أي أنواع الاتصال يكون أكثر جدوى في تحقيق أو نقل الرسالة الإعلامية، إذ أي نشاط إعلامي لا بد له أن يتضمن أو يحمل فكرة ما أو رسالة ما في طياته.
ولهذا عرف الاتصال على أنه العملية التي يتم بها نقل المعلومات من طرف مرسل إلى طرف مرسل إليه، وتتكون المعلومات من فكرة في ذهن المرسل أو الطرف الأول قبل نقلها إلى المتلقي وهو الطرف الثاني.
وتتخذ هذه المعلومات شكل الكلمات المكتوبة أو الشفهية أو رموز أو صور أو إشارات تعبيرية باليد أو الرأس أو بقسمات الوجه أو عبر وسائل الإعلام المتعددة.
إذ كانت تعتبر الرسالة الشفهية المرسلة بواسطة رسول أو ساع من أقدم وسائل الاتصال بين طرفين، والتي عرفتها البشرية منذ أقدم العصور.
أما في الوقت الحاضر فقد أدخل التقدم المذهل في العلوم والتكنولوجيا وسائل اتصال كثيرة تتميز بالسرعة والدقة والوضوح، كالراديو والهاتف والتلفزيون والآلات الطابعة والتليكس والفاكس والحاسوب والكمبيوتر والأنترنت، والتي يمكنها حل المعضلات وبثها على نطاق واسع وسريع، وكذا الأقمار الصناعية وغيرها.
ومع كل هذا التقدم العلمي تبقى الصورة والكلمة الأداتين الرئيسيتين في عملية الاتصال، والصورة أقدم تاريخيا من الكلمة، ولا زالت تتصدر المرتبة الأولى في الأسبقية على الكلمة في عملية الاتصال. وترجع أسباب تخلف الكلمة عن الصورة في التعبير عن الأفكار بدقة إلى أن الصورة تعبر عن مرئيات مألوفة للناظرين، ولهذا فإنها لا تحتاج إلى كثير من التفسير لكي يفهمها الناظر. وبهذا الخصوص قال كونفوشيوس حكيم الصين وحاكمها قديما: رب صورة أغنت عن ألف كلمة.
والسبب الثاني لتخلف الكلمة هو تنوع اللغات وتعقد تصريف الكلمات قواعدياً، ولهذا يجب على المرسل كما يطرح علم الإعلام أن يلتزم بالبساطة والوضوح في إنشاء رسالته الموجهة إلى المرسل إليه، لكي يضمن قيام المرسل إليه برد الفعل الذي يرغبه هو كمرسل.
ويطرح علم الإعلام اتجاهات لعملية الاتصال، حيث يؤكد أن العملية الاتصالية ليست ذات اتجاه واحد، أي أن العملية لا تتم بمجرد إرسال الفكرة برسالة شفهية أو تحريرية، وإنما هي عملية ذات اتجاهين وتمر بخطوات متعددة. ولكن قبل أن نعرف هذه الخطوات علنيا، أولا علينا أن نتعرف على العناصر الأساسية التي تتألف منها عملية الاتصال.
العناصر الأساسية التي ينبغي أن تتألف منها عملية الاتصال هي هدف ورسالة ومرسل ووسيلة ومتلقي وإنجاز الهدف أو رجع الصدى. وهذه العناصر أيها الأعزاء لا يمكن أن ينتقص أي منها، وإلا فشلت وماتت العملية الاتصالية. فمثلا لمعرفة هذه العناصر يمكننا التطبيق على برنامجنا هذا أسس العلوم. فلا شك أن هدفا لدينا من إعداده وتقديمه وبثه لكم هو تزويدكم بالمعلومات القيمة عن العلوم المختلفة. ثم يأتي المرسل، ونحن هنا نمثل هذا المرسل. ثم تأتي الوسيلة، وإذاعتنا هنا هي الوسيلة. ثم تأتون أنتم كمتلقين أو مرسل إليه، وما نأمله بعد كل حلقة هو أن يتحقق هدفنا من خلال هذه العملية الاتصالية الإعلامية، وذلك بأن تكونوا قد استفدتم وزادت معارفكم وثقافتكم.
بهذا نكون قد وصلنا أيها الأعزاء إلى نهاية حلقتنا هذا والجزء الأول من تعريفنا بعلم الإعلام. نشكركم على المتابعة ونأمل أن تكونوا معنا في اللقاء التالي.
حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، وسلامه عليكم ورحمته وبركاته.
أسس العلوم.
الإعداد والتقديم هاشم أحمد شرف الدين.
تشترك في التقديم زهور ناصر.
أسس العلوم من إخراج محمد يحيى الحلالي.
من الأرشيف.
صوت إذاعة صنعاء سيبقى الصوت العالي والصوت المتفرد في أثير الإعلام، كما سيبقى الصوت المقاوم والحر في زمن الخنوع والذل. إلى اللقاء.
إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
تنبتين أينما شئت بلا حدود،
وهنيئاً هنيئاً لك يا وطن الحبيب.
من الإرشيف. من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.